ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، إن من دواعي السعادة والسرور أن ألتقي بهذه الوجوه المباركة ولا أزكيها على الله تعالى في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل. ألتقي بهذه النخبة من الخطباء ومن طلاب العلم، ومعلوم أن الخطباء وطلاب العلم الذين يديرون الحلقات ويقومون بالأنشطة الدعوية في الحقيقة هم اللسان الناطق لهذه الدعوة، وهم أكثر من يلامس الجماهير ويختلط بهم. لذلك فإن كان هذا الصنف أو هذه الشريحة من أهل هذه الدعوة، إن كانوا مؤهلين وإن كانوا محصنين بقواعد أهل العلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي التعامل مع العامة ومع أهل العلم ومع غيرهم من المخالفين على اختلاف شرائحهم، إن كانوا محصنين بقواعد أهل العلم فلا شك أنهم سيؤدون رسالتهم أداء تقر به العين وتحمد عاقبته، وإن كانوا غير ذلك لا قدر الله بسوء، فنخشى أن يكون المرء ممن يقال فيه كم من داع إلى الله وهو يصد عن سبيله. فالمرء إذا ما دعا إلى الله على بصيرة، والبصيرة ليست هي فقط أن تحفظ العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ليست البصيرة مقتصرة على حفظ المتون وسرد المسائل والقدرة على انتزاع الأدلة وبيان وجه الشاهد بين الدليل والدعوة، وإن كان هذا شيئا عظيما ولا بد منه، لكن ليست البصيرة مقتصرة على هذا، لا بد أن نكون على بصيرة تامة وشاملة وواعية، لا بد أن نكون على بصيرة بمنهج النبوة ومنهج العاملين في الدعوة إلى الله عز وجل ومنهج السلف الصالح. تكون هذه البصيرة تامة، أما أن يأخذ المرء جزءا منها ويظن أنه قد أحاط بها، فما أفسد الناس إلا هذه الأنصاف، أفسد الأبدان نصف طبيب، وأفسد الألسنة نصف لغوي، وأفسد الأحكام والعبادات نصف فقيه، وأفسد الدعوة والأخوة نصف داعية. فعندما نبتلى بهذه الأنصاف يكون الفساد والعياذ بالله ملازما. والخطيب يجب أن يكون مدركا للزمان الذي يعيش فيه وللظروف التي يمر بها وللأحوال التي تتجاذبه يمنة ويسرى. يجب أن يكون الخطيب مدركا لمدلولات كلماته وعباراته، ويجب أن يعرف أنه عندما يخاطب لا يخاطب فئة معينة أو شريحة معينة، لا سيما في الخطب الجامعة وفي المواقف العامة، أنه يخاطب عقولا متباينة ومشارب مختلفة، ويخاطب المحب والمبغض والناصح والقادح والراضي والشاني. فكيف يخاطب الجميع بطريقة تقربهم إلى الله عز وجل وبطريقة تزيل ما عندهم من شبهات؟ هذا هو توفيق الله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا هو الذي يحتاج الخطباء إلى أن يتلمسوا فيه طريقة المصلحين والعلماء الربانيين الذين سلكوا هذا السبيل قبلهم. الخطيب، لست بحاجة إلى أن أقول أن الخطيب بحاجة عظيمة إلى جهاد نفسه وإخلاص نيته، لأن الخطيب عندما يواجه الجماهير هذه مكانة وهذه رتبة سنية، فإذا لم يكن مخلصا ربما أغواه الشيطان. الإخلاص يجعلك تخاطب الناس، تدعوهم إلى الله لا تدعوهم إلى نفسك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى أن يلتفوا حولي، ولا أدعو إلى أن يعظمون أو يبجلوني، فإنه ربما كان مقصود كثير من الناس من الدعوة أن يحاط بهالة من التبجيل والتقديس، الأمر الذي يؤتاه في الدنيا، لكن إذا جاء في الآخرة تعلمت ليقال وقد قيل. وقد قيل، هذه مصيبة كبرى، أن يكون حظنا من عملنا أن يقال، ونلقى الله سبحانه وتعالى ليس معنا شيء من هذا الذي نحن نعمله ومن هذا الكد والتعب. فلا بد أن يتفقد الخطيب والداعية نيته في كل موقف. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: العاقل من يعرف المجلس الذي يزيد فيه إيمانه من المجلس الذي يقل فيه إيمانه. انظر إلى هذا الشيء، أنت عندما تحضر هذا المجلس انظر في نيتك، لماذا تحضر؟ هل يزيد فيه إيمانك أم يقل؟ رب رجل يحضر مجلسا وإيمانه أضوى من الشمس في رائعة النهار، ولا يقوم من المجلس إلا وإيمانه أخفت من السراج وأضعف من السراج الخافت الذي يكاد ينطفئ. لابد أن تعرف، رب رجل يجلس في مجلس يخسر صفقته ورأس ماله كله. أن تنظر عندما تجلس في مجلس هل يزيد في إيمانك أم يقل. رب رجل يجلس في مجلس وإيمانه يزن الجبال الرواسي، فلا يخرج من المجلس وإيمانه يزن مثقال ذرة. انتبه، المسألة ما هي بمسألة أنا حضرت، أنا خاطبت، أنا التقيت، أنا تكلمت، لا، هذا مقام خطر، فيحتاج منك أن تتفقد نيتك دائما. ولا أحب أن أطيل في هذا، فما أكثر كلام الخطباء في الإخلاص. وإذا كان من السلف من يقول إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص، فلننظر كيف نحن. وإذا كان الثوري رحمة الله عليه يقول ما عالجت شيئا أشد علي من النية، وسفيان الثوري الذي يقال فيه سفيان إما صلاة وإما تسبيح وإما حدثنا وأخبرنا، حياته هكذا، صلاة أو ذكر أو نشر العلم في الناس، حدثنا وأخبرنا، مع ذلك يقول ما عالجت شيئا أشد علي من النية. الأمر ليس سهلا، فقه النيات أعظم من فقه الأحكام، نحن بحاجة إلى إتقان هذا الفقه، والخطباء والذين يواجهون العامة والدعاة وطلاب العلم هم أحوج الناس إلى أن يتفقدوا هذا الأمر. بعد الإخلاص أمر العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الإخلاص على بصيرة، هذا هو العلم. وكما قلت العلم ليس مقتصرا فقط في جانب الحفظ، ولكن لابد أن نعرف وأن نتعلم منهج السلف، لا سيما عند الاختلاف، فإن منهج السلف في ذلك منهج رصين، لا سيما عند الاختلاف. وأكثر هذا التهارج والتهاوش الموجود بين طلاب العلم بسبب أنهم ما أتقنوا منهج السلف عند الاختلاف. لسنا أول من يختلف ولا آخر من سيختلف، اختلف من هو خير منا وسيختلف من هو خير منا. المشكلة ليست في أننا نختلف، المشكلة في أننا لم نعرف كيف نختلف، ولم نعرف كيف نخرج من الخلاف، ولم نعرف كيف نتعامل مع الخلاف فقط. وإلا الخلاف هذا أمر لا بد منه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا أمر واقع وكائن ما تستطيع أن تغيره، وسيكون بي وبك وبدون وبدونك سيكون. لكن كيف نختلف؟ كيف نتعامل عند الخلاف؟ كيف نفهم فقه الاختلاف؟ كيف نفهم أدب الاختلاف؟ كيف نوظف الاختلاف إلى أن يكون سبيلا في شحذ الهمم في فهم المسائل، لا أن يكون سهاما موجهة إلى القلوب والصدور تدميها فتنزف حتى لا يبقى للأخوة فيها نصيب؟ هذا هو الإشكال. ولا اختلف الصحابة، اختلف التابعون، اختلف أئمة المذاهب، كم من خلاف بين الشافعي وبين أبي حنيفة، كم من خلاف بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، كم من خلاف. أنتم طلاب علم تعرفون أنها خلافات يعني شائعة وذائعة، ولكن العلماء والأتقياء ما ضر الخلاف قلوبهم، المتعصبون هم الذين تأثروا بالخلاف. شوف الشافعي إيش يقول في أبي حنيفة، يقول لقد زان البلاد ومن عليها، إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأت صحيفة. يعني يدعو له مع الخلاف؟ نعم. ترحم عليه مع الخلاف؟ نعم. لكن انظر إلى أهل الأهواء والمتعصبين والجهلة الذين جاءوا بعد ذلك من حملة ومن ينتسب إلى هذه المذاهب، ماذا فعلوا؟ وصل الأمر ببعضهم إلى أن يضع الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسوق إسنادا مكذوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال سيخرج على أمتي رجل شر من إبليس اسمه محمد ابن إدريس، يعني الشافعي. يعني وصل الأمر واحتدام الخلاف والصراع إلى أن يضع الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكذب، إلى الوقوع في الخلاف البين الذي ليس فيه شبهة. هكذا الخلاف إذا ما رشد، هكذا الخلاف إذا ما بني على قواعد، هكذا الخلاف إذا كان المختلفون لا ينطلقون من قواعد علمية، سيصلون إلى هذا. وصل الأمر بعض الأحناف أن يسأل هل يجوز للحنفي أن يتزوج من المرأة الشافعية؟ أبناء الملة الواحدة في لان بحث، هل يجوز للحنفي أن يتزوج من المرأة الشافعية؟ وأنا لا أستبعد أن يوجد نحو هذا في زماننا هذا. قد تضحكون أنتم على هذا الحنفي المتعصب. اليوم يوجد أيضا من السلفيين من لا يرى الزواج من الإخوانيات مثلا، يوجد أو لا يوجد؟ وربما لو تزوج سلفي من امرأة إخوانية أنكر عليه إنكارا شديدا. ويوجد أيضا من الإخوانيين من يفعل هذا عندما يتزوج من امرأة سلفية، يوجد. الخلاف إذا ما موضوبت بالضوابط الشرع سيصل إلى هذا وإلى زيادة، إلى استحلال الدماء. الآن يوجد الآن من يكفر، يكفركم ويكفرني ويكفر الثاني والثالث. دعك من أمر الزواج، من يرى دمي ودمك حلالا. هكذا الخلاف إذا ما ضبط بالعلم وما ضبط بالقواعد وما ضبط بالديانة وما ضبط بالأفئدة التي فيها ورع وتقوى، هذا يوجد. هل يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية؟ مع أن السؤال قبيح كان الجواب أقبح. قال نعم يجوز قياسا على الكتابية، يجوز قياسا على الكتابية، يعني كما يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب يقاس على ذلك يجوز للحنفي أن يتزوج امرأة شافعية. وصل الأمر إلى أن يوجد من الأحناف من يرى مسجدا من مساجد الشافعية في بلد يقول متى تهدم هذه الكنيسة، ولا يستبعد أن يوجد الآن بوادر هذا الشيء بين السلفيين البين وبينهم وبين الإخوان، بينهم وبين غيرهم من الجماعات. لماذا؟ فترى بعض الناس حريصا على أن يأخذ المسجد من الخطيب الفلاني، لأن الخطيب الفلاني ليس على مشربه وليس من جماعته، ويشعر أنه إن استطاع من طريق الأوقاف وبمعارفه ويعني بأصدقائه وعلاقاته أن ينتزع هذا المسجد منه، كأنه استرد المسجد الأقصى للمسلمين، يشعر بفرحة عظيمة وأنه أطفأ بدعة عظيمة. هذه الأشياء هي بوادر شر إذا لم نفهم منهج السلف في الاختلاف. ولذلك أحب أن أضع بعض القواعد، وليست هذه القواعد من عملي ولا عمل أمثالي، إنما هي استقاء واستفادة من منهج أهل العلم الذين أكرم الله بهم هذه الأمة، ففقهوا الكتاب والسنة وقربوا لنا هذا الفقه في قواعد عامة تشمل آلاف الجزئيات وتنتظم آلاف الفرعيات. أولى هذه القواعد أن يفرق في الاختلاف بين المسائل المجمع عليها، وبتعبير آخر بين الثوابت والأصول، وبين المسائل المختلف فيها، وبتعبير آخر المسائل الاجتهادية والمتغيرات. في فرق بين من يخالفك فيما أجمع عليه، بين من يخالفك فيما اتفق عليه علماء الأمة وكان إجماعا متيقنا، وبين من يخالفك في أمر قابل للاجتهاد والأخذ والرد. فإذا جعلت الأمرين سواء فأنت خالفت منهج السلف. السلف فرقوا في التعامل، من خالف الإجماع المتيقن كان من أهل البدع، ومن خالف في المسائل الخلافية والقابلة للاجتهاد والتجاذب كان هذا من أهل السنة، وما أكثر هذا الاختلاف. إذن فهنا لابد أن نسأل أنفسنا فيما نحن نختلف فيه مع غيرنا، هل هو من مسائل الإجماع الذي لا يقبل قولا آخر، أو من المسائل التي فيها خلاف للعلماء، أو من المسائل التي هي قابلة للأخذ والرد، أو من المسائل التي هي يعني راجعة إلى تقدير مصالح ومفاسد، وتقدير المصالح والمفاسد أمر من أمور الاجتهاد. لو نظرنا بهذا الميزان لرأينا أن أكثر مسائل الخلاف الموجودة بيننا هي من هذا الصنف الثاني، من صنف المسائل الاجتهادية. طيب، عرفنا رتبة المسألة، نحتاج أن نعرف منهج السلف في التعامل مع الخلاف في المسائل الاجتهادية. اختلف السلف في ذلك ولم يتفرقوا. ضربنا أمثلة بالخلاف الذي بين أهل الحديث وبين أهل الرأي، خلاف شائع ذائع، وربما وصل ببعضهم إلى أن جعله من الخلاف في المجمع عليه في بعض الأجزاء، ولست بحاجة إلى أن أفصل في هذا الآن. وربما وصل بعضهم المبالغة في هذا الباب حتى كفر المخالف. وارجعوا إلى تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في ترجمة النعمان ابن ثابت أبي حنيفة في الجزء 13، ستجدون كلاما كثيرا. لكن في النهاية المستقر والمعمول به أن أبا حنيفة إمام من أئمة المسلمين في الأحكام الشرعية، وأن مذهبه مذهب معتمد، وعليه عمل كثير من المسلمين إن لم يكونوا أكثر المسلمين. صحيح في عصر من العصور حصل تطوير وتصعيد لهذا الخلاف، ومن نظر في المصدر الذي أحلت إليه سابقا سيرى أن هناك من بالغ فكفر أبا حنيفة وأخرجه من الإسلام بالكلية، وعده زنديقا، وعده يعني المولود المشؤوم على الإسلام وأهله. لكن في النهاية ما هو القول المعتمد عند العلماء في أبي حنيفة؟ إمام من أئمة المسلمين، له أخطاء يؤخذ صوابه ويشكر عليه، ويرد خطأه ويستغفر له. هذا هو الذي عليه عمل علمائنا، والذي عليه مسيرة أكثر علماء الأمة باستثناء بعض العلماء الذين في عصر من العصور وصل بهم الأمر إلى ما سمعتم. إذن هذا خلاف في مسائل اجتهادية، ومع ذلك لم ينزل من مكانة أبي حنيفة في كونه إماما ومذهبه مذهبا معتبرا. فعندما ننظر إلى بعضنا اليوم نجد أن الخلافات التي بيننا أقل بكثير من الخلافات التي بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. ينتسب إلى مدرسة السنة ثلاث مدارس. مدرسة السنة ينتسب إليها ثلاث مدارس: مدرسة أهل الحديث، مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الظاهر. الظاهرية معدودون من أهل السنة، ليسوا معدودين من مدارس المعتزلة ولا من مدارس الرافضة ولا شيء، يعدون من مدارس أهل السنة. وانظر كم الفرق بين هذه المدارس الثلاث. لكن استطاع العلماء بوضع القواعد الصحيحة أن يلملموا شعث هذا الاختلاف وأن يضعوا له ضوابط، فكان العلماء الذين أكرمهم الله بالعلم يختلفون في هذه المسائل الاجتهادية ولا يفترقون. التعصب والشنآن والبغضاء والولاء والبراء، كل هذا جاء من غير العلماء. فانظر إلى بمن تقتدي. إن كنت تقتدي بالعلماء فأحمد بن حنبل والشافعي بينهم خلاف في مسائل كثيرة، ليكن مثلا القول في مسألة التكفير تارك الصلاة، ومع ذلك أحمد بن حنبل يقول الشافعي أحد ستة أخصهم بالدعاء في السحر، ويقول الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. فهل عنهما عوض؟ وهل لهما من بدل؟ الشمس للدنيا والعافية للناس مع الخلاف الموجود. إن كنت تقتدي في الخلاف بمنهج الأئمة فهو لهم الأئمة، وإن كنت تقتدي بالخلاف بمنهج المتعصبين ممن انتسبوا إلى الأئمة وخالفوهم، كم من شافعي يخالف الشافعية، وكم من حنفي يخالف أبا حنيفة، وكم من مالكين يخالف مالكا، وكم من حنبلي يخالف أحمد. قدوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهجنا نستقيم من فهم العلماء، هؤلاء هم العلماء. المسائل الاجتهادية لا يعقد عليها ولاء ولا براء، هذا أمر مستقر عند العلماء، مستقر بالتصريح والتنصيص، ومستقر بالعمل والاستقراء والصنيع، صنيع العلماء على أنه لا ولا ولا براء في المسائل الاجتهادية. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يوالي ويعادي على المسائل الاجتهادية، معنى كلامه أهل البدع من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والرافضة، هم الذين يحدثون مقالات ويوالون ويعادون عليها. وهو الذي يقول رحمه الله إن البدع التي خالفت الكتاب المستبين والسنة المستفيضة والإجماع المتيقن قامت على أصلين: الأصل الأول جعل العفو سيئة، والأصل الثاني جعل السيئة كفرا. ايش معنى جعل العفو سيئة؟ معنى جعل العفو سيئة أن تجعل مسائل العفو من مسائل السيئات، أن تجعل مسائل العفو في الخلاف من مسائل العقوبات، أن تجعل مسائل العفو من مسائل التشنيع والتجديع للمخالف. هذا هو عمل، هذه أصول البدع نشأت من هنا، نشأت من هنا أصول المبتدعة، إذ جعلوا الولاء والبراء مربوطا بمسائل هي عند العلماء من مسائل العفو، بمعنى الخلاف السائغ، هذا مسائل العفو، الخلاف السائغ، أختلف أنا وأنت ولا يثرب بعضنا على بعض. يقول الذهبي رحمه الله: ولو أن كل من أخطأ قمنا عليه وأهدرناه وبدعناه ما بقي لنا أحد، ما بقي لنا أحد، ما بقي لنا لا ابن منده ولا ابن خزيمة. اقرأوا كلام الذهبي في النبلاء في ترجمة ابن خزيمة، ما من أحد إلا يخطئ. لكن فيه كلمة دائما يستخدمها الحافظ الذهبي، وإن كانت هي حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يستغلها في هذا الموضع فيقول: والماء إذا بلغ قلتين لا يحمل القبث. إذن عندما تجعل هدفك أخاك الذي يخالفك، وترى أن قوتك وجهدك ووقتك يسلط على هذا المخالف، سأل نفسك أولا: هل أنت على الجادة بهذا أم أنت مخالف؟ هل أنت متبع أم مبتدع؟ هل أنت مقتد أم مبتدع؟ هل أنت متبع لطريقة السلف أو محدث في طريقة السلف؟ نستطيع أن نخلص من هذا بكلمة: لا ولاء ولا براء على مسائل الاجتهاد. فمن فعل ذلك فلم يقتدي بعلماء السنة، إنما اقتدى بأهل البدع. هل معنى ذلك أن يكون مبتدعا؟ سؤال. هل معنى احنا ما نريد نعالج واحدة ونقع فيه في أشد منها، واحد يقول لك صح إذا فعل كذا يعني يكون والا وعاد هذا إذا هو مبتدع، ونبدأ نحن نعاديه. طب نحن نعالج واحدة، ما تروحش تبتعد الثانية. لكن أنا أريد أعالج الخطأ ما يجيش الثاني يخطئ. ولكن ليس كل من وقع في البدعة وقعت عليه البدعة. ليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر. نحن نتكلم عن المقالة لا على القائل. نحن نفرق بين الحكم على القول والقائل والحكم على الفعل والفاعل، لأن العلماء عندهم إطلاق وعندهم تعيين. الأحكام المطلقة يبينون الحكم الشرعي بإطلاقه، فإذا جاءوا ينزلون الحكم العام على معين من الناس لا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. وهذا يعبر عنه بعبارة أخرى، فرق بين مرحلة التأصيل ومرحلة التنزيل. أنت عندما تذكر أصل المسألة وحكمها عند العلماء هذا تأصيل، عندما تجعل هذا الحكم يشمل فلان ابن فلان هذا اسمه التنزيل. التنزيل هذا فيه اجتهاد وفيه أبحاث وفيه شروط وفيه موانع، وهذا يرجع لأهل العلم، ما كل واحد يتكلم فيه. أما من أحسن شيء يتكلم به من حيث التأصيل، أما من حيث التنزيل فهذا مقام للعلماء، هذا مقام العلماء، وليس كلأ مباحا لكل أحد أن تكفر وأن تبدع وأن تضلل من عند نفسك. العلماء هم الذين يتولون هذا الحكم، لأن كلام العلماء منضبط، أما كلام غيرهم ليس منضبطا. إذن القاعدة الأولى لا ولاء ولا براء في مسائل الاجتهاد، وما كان من باب الاجتهاد فلا حرج فيه على العباد. هذه واضحة أو غير واضحة؟ أنا في الحقيقة يعز علي أن أنتقل من هذا الأصل بسهولة. لماذا يعز علي أن أنتقل منه بسهولة؟ لأنني أعرف أن أكثر خلافاتنا تعالج بهذا الأصل، أكثر ما نحن فيه يعالج بهذا الأصل. وسأفتح لكم المجال وأطلب منكم أن تتكلموا كما يقال لقاء مفتوح، حتى بدون ورق، الذي في رأس الكلام يقوم يتكلم به. لأعرف أنت عندما تخالف فلانا هذا تخالفه في أصل أو تخالفه في فرع، تخالفه في مسألة أخوته باقية معها أو أخوته زالت مع وجودها. الأصل الثاني أن المؤمن يحب ويبغض على ما فيه من خير وشر وسنة وبدعة. المؤمن يحب ويبغض ويوصل ويهجر ويمدح ويذم ويعان ويخذل ويعان ويعاقب بقدر ما فيه من خير وشر وسنة وبدعة. هذا أصل آخر يكاد يكون نسيا منسيا، يكاد يكون شيئا في بطون الكتب ليس له أثر في الواقع. تعرفون هذا الأصل الثاني، هذا نقل ابن تيمية عليه الإجماع في أكثر من موضع، قال إجماع أهل السنة على هذا الشيء. المؤمن يحب ويبغض، لأن الخوارج عندهم المعصية تزيل الإيمان فعندهم براء كامل، المرجئة عندهم المعصية لا تضر الإيمان فعندهم ولاء كامل، أما أهل السنة عندهم يجتمع في الرجل إيمان ومعصية أو طاعة ومعصية، ويمكن أن يجتمع فيه بر وفجور، ويمكن أن يجتمع فيه صلاح وفساد. ممكن الرجل من جهة تراه صالحا ومن جهة تراه فاسدا. فأهل السنة من مذهبهم أن المعصية لا تزيل الإيمان إنما تنقصه، المعصية تنقص الإيمان ولا تنقضه إلا إذا كانت معصية كفرا من المكفرات الكبرى التي أجمع عليها العلماء. أما إذا كانت من المفسقات والمعاصي والكبائر فإن الإيمان لا يزال بها ولا ينقض بها، نعم ينقص، أما عقد الإيمان يبقى باقيا مع وجود المعصية. هذا أصل عند أهل السنة أم لا؟ بماذا نحن خالفنا الخوارج؟ ألم نخالفهم في التكفير بالمعصية؟ بماذا نحن خالفنا المرجئة؟ ألم نخالفهم عندما قالوا لا يضر الإيمان معصية؟ مع مسائل أخرى خولفوا فيها؟ إذن بارك الله فيكم، يجب أن يعلم مذهب أهل السنة يجيز اجتماع الطاعة والمعصية في قلب رجل واحد. فإذا كانت الطاعة موجودة والمعصية موجودة، الطاعة تستحق المدح، تستحق التعاون، تستحق الولاء، المعصية تستحق الذم وتستحق البراء وتستحق المعاقبة أو العقوبة. إذن ممكن أن يجتمع في الرجل هذا وهذا. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المؤمن يحب ويبغض، ويوصل ويهجر، ويمدح ويذم بقدر ما فيه من خير وشر، وبقدر ما فيه من سنة وبدعة. بعض الناس قد يقول لك: بس اسمع، هذا خاص بالمفسقات التي هي بسبب الشهوة، أما بسبب الشبهة والبدعة لا. نقول: ليش؟ إيش الذي يخرج هذا؟ هات لنا دليلا الذي يخرج المعاصي التي هي فرع عن الشبهة من هذه القاعدة التي ذكرها العلماء. بل إن العلماء في واقعهم العملي طبقوا هذا. العلماء كانوا إذا رأوا الأشاعرة عند المعتزلة ما كانوا يبينون أخطاء الأشاعرة أمام المعتزلة، يبقون الأشاعرة يردون على المعتزلة، بل كانوا يقولون عليهم: هم أهل السنة، هم أهل السنة أمام المعتزلة. وكانوا يمدحون أهل السنة، وكان أهل السنة يمدحون المعتزلة أمام الفلاسفة. انظر، انظر إلى هذا الميزان الحساس الذي هو أدق من ميزان الذهب. إذا كان الأشعري أمام المعتزلة يعان، وإذا كان المعتزل أمام الفلاسفة يعان. وليس معنى ذلك أننا نرضى بخطأ الأشعري أو خطأ المعتزلي، لكن هو في مقام أمام عدو أكبر يعان على ذلك، وينصر على ذلك، ويمدح على فعل في قدر ما أصاب فيه من الحق. أما أن الإنسان لا يبالي إذا وجد في شخص خطأ، لا يبالي هذا الشخص أمام من وأي جبهات مفتوحة عليه، ثم هو أيضا يضيف جبهة أخرى عليه، هذه بلية. يعني عندما مثلا نقول رجل يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الاتباع، رجل له قبول ونفع الله به، الناس استفادوا منه وأجر الله على يديه خيرا، وباعتبار أنه بشر لابد أن يخطئ، في أحد معصوم منا؟ كلنا نخطئ ونصيب، كلنا ذاك الرجل، كل بني آدم خطاء، باعتبار أنه بشر لابد أن يخطئ. وهذا الرجل يواجه حملات من العلمانية، من الليبرالية، من النصارى، من الرافضة، من الصليبية، من الصهيونية، حملات مفتوحة عليه، كل من هذه الجبهات وجه سهامه إليه. أنا وجدت فيه خطأ، خطأ شرعيا محققا، أفتى فتوى خلفت الدليل، لكن أفتى فتوى خلفت الدليل مش في المجمع عليه، في المسألة التي كنا نتكلم فيها قبل قليل. هل يليق بي في هذه الحالة أن أضيف إلى قائمة الجبهات المفتوحة عليه جبهة أخرى من عندي أنا، وأنا أتكلم عليه وأن أظهر عيوبه وأن أتكلم وأحذر الناس منه؟ من الذي سيستفيد من هذا؟ من الذي سيستفيد؟ إن كلامي فيه سيصدق أكثر من كلام هؤلاء، وإنني بهذا أكون أسقطت جبلا شامخا وطودا شامخا أمام هؤلاء، فإن هؤلاء سيردون عليه بكلامي أنا، وإذا ردوا عليه بكلامي أنا أسقطته وقصقصت أجنحته. هل أنا بهذه الحالة أكون محسنا أم مسيئا للإسلام؟ أين الذين يستفيدون منه؟ سينفضون عنه، وإذا انفضوا عنه من الذي استفاد من كلامي أنا؟ الإسلام أم أعداء الإسلام؟ إن أعداء الإسلام لهم سنوات يحاولون أن يصلوا إلى هذه النتيجة، فما استطاعوا وعجزوا وأعلنوا الفشل ورجعوا بخفي حنين. أما أنا أسرع ما أكون قد وجهت السهم المصيب إلى كبد هذا الشخص فأفرحت فيه خصومه، وأنا في الحقيقة وجهت سهما إلى الإسلام لم أوجه سهما إلى هذا الشخص. هنا لابد من حكمة، هنا لابد من عقل، نحن نحتاج مع العلم العقل، ما يكفينا علمه فقط، لابد العقل مع العلم، متى تتكلم وكيف تتكلم وبماذا تتكلم وعند من تتكلم. ليس كل ما يعرف يقال، انظر إلى الحكماء المجربين، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد جاء وقته، وليس كل ما قد جاء وقته قد حضر أهله. ما هناك كلام في رأسك بس تريد أن تتكلم به. العلم المحمود هو العلم النافع، أما العلم الضار ما هو بعلم. أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر عليه الصحابة عندما حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين، بالرغم أنه حدثهم بحديث لا شك في صحته. قصة وقعت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء قوم من عرينة ومن البادية، دخلوا المدينة أعلنوا الإسلام. أهل البادية معتادون أجواء معينة بخلاف أهل المدينة، أكلوا من طعام المدينة فذربت بطونهم، فسدت بطونهم واجتووا جو المدينة. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل البادية وأنهم لا يعالجون إلا بدواء من أدوية البادية. والحافظ ابن حجر في هذا الحديث يقول في الفتح: في هذا الحديث دليل على أن كل جسد يطب بما اعتاده. ابن المدينة الذي يأكل من التكشينات والتسبيكات والأكل المعقد هذا له أدوية معقدة، ابن البادية الذي يأكل أكلا بسيطا غير مركب هذا يستفيد بالأدوية البسيطة. وهذا من فقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن الطب النبوي. فأرسلهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها. إبل الصدقة ترعى حول المدينة، ذهبوا يشربون من أبوالها وألبانها، عادت إليهم صحتهم، أنعموا، صحوا، ذهب عنهم المرض. فقاموا يفكرون في شيء. الآن بدأ الأمر يتطور عندهم، ما قالوا يعني نشكر الله ثم نشكر رسوله عليه الصلاة والسلام الذي يعني أذهب الله عنا المرض، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الطبيب الذي عالجنا. لا، إيش قابلوا الإحسان بالإساءة، كفروا بعد إيمانهم، قتلوا الراعي الذي يرعى هذه الإبل ويتفقدها، استاقوا الإبل، نهبوها ومشوا ذاهبين إلى بلادهم. جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل القائف. القائف هذا شيء معروف عند العرب، رجل يعرف الآثار، وهذا شيء نحن نعرفه في اليمن ونعرف هؤلاء الناس، يميزون أثر العقرب الصفراء من العقرب السوداء، يميزون أثر المرأة الحامل من المرأة الحائل التي ليست حاملا، يعرفونها، يعرفون أثر البعير الأعور. شوف البعير أثره رجله، ويعرفون أنه أعور العين اليمنى أو اليسرى من طريقة الرعي، من كيف يرعى، إن كان يرعى بجنبها هكذا يعرفون أنه كان أعور العين هكذا. الأولاد نعرفهم بعينهم وأسمائهم، أكلمكم الآن وهم في مخيلة الآن هؤلاء الناس. هذا القائف أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء معروف عند العرب، العرب عندهم فراسة معروفة، أرسل القائف في أثرهم ومعه جيش، فتتبع آثارهم في الصخور في الجبال في الرمال، عرف مدخلهم ومخرجهم، إلى أن أحاطوا بهم وردوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليهم حد الحرابة، فإن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، لو لم يأكلوا لأنهم قتلوا يقتلون، فكيف أنهم كفروا؟ من بدل دينه فاقتلوه. فكيف أنهم استاقوا الإبل؟ وهذا نهب. فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، يطلبون الماء يشربون فلا يعطيهم، حتى كان بعضهم يخرج لسانه ليلمس برد التراب برد الثرى من شدة ما يجد من الظمأ، فملأ عيونهم بمسامير الحديد المحمية على النار، أن هؤلاء عملوا أعمالا خبيثة ولا بد من العقوبة التي تكافئ الجريمة. أما أهل هذا الزمان ينحازون قوانين البشر، تنحاز مع المجرم ومع الظالم لا تنحاز مع المظلوم. رجل قطع الطريق وجد مجموعة في سيارة، أخرج الرشاش ورشهم وقتل رجلا زوجته وأولاده وأخذ سيارته والذهب والفلوس، قالوا يقتل؟ قالوا القتل جريمة ليست إنسانية، وهو الذي فعله عمل إنساني، هو قتل أسرة كاملة، أخاف السبل وهدد الطرق، ولو فتح المجال لغيره أصبح كل واحد غير آمن في بلده، فلا بد من إقامة الحد عليه. قال هذا عمل غير إنساني، والمنظمات الإنسانية تندد. إذن المنظمات الإنسانية تقف مع الظالم لا تقف مع المظلوم، تقف مع المجرم لا تقف مع المعتدى عليه، مع أنهم هم الذين يقول المنظمات الإنسانية هم الذين يضربون أبناء فلسطين بالقنابل الفسفورية، هم الذين ضربوا أبناء العراق بالقنابل العنقودية والذكية، أين الإنسانية عندهم؟ الإنسانية إذا أرادوها إنسانية، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل قضية فيها نظر، هذا هو الواقع. ما نحب أن نخرج عن موضوعنا، نرجع إلى ما نحن بصدده. النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بهذه العقوبة، هذا حديث ما في شك، واقع حصلت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث الحجاج بهذا الحديث، حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بهذا الحديث، والحجاج تعرفون أمير غشوم ظلوم عسوف، قتل من المسلمين من قتل، ويذكر فيه قصص يعني تشيب لها مفارق الولدان. فأنكر الصحابة على أنس، كيف تحدث الحجاج بهذا الحديث؟ هذا هو شاهدنا أن الإنسان لا يتكلم بأي حديث في أي وقت مع أي ناس، يكلم الناس بما يفهمون، يكلم الناس بما يستفيدون. قالوا له كيف تحدث الحجاج بهذا؟ الحجاج من غير حديث هو يقتل في الناس، مش محتاج إلى حديث، الآن سيقتل الناس ويقول أنا ما عدلي، الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا، أنا مقتدي بالرسول، ويحاج من يقول له اتق الله في دماء المسلمين بيقول له أنا ما أحدثه، إيش تقول فيه؟ هل هذا يحدث بهذا؟ هذا العلم يفسده، ما ينفعه، ما يحدث به. كذلك حديث معاذ لما سمع حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام في فضل من قال لا إله إلا الله، قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ليس في كل وقت تحدث بكل شيء، ليس كلما أخطأ أخوك لابد أن ترد عليه، من الممكن أن ترد عليه دون أن تسميه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح المخطئ ويخلو به، وكان في العلن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فأنت إذا أخطأ أخوك من الممكن أن ترد عليه وعلى قوله دون أن تعينه، خاصة إذا كان له قدم صدق وحسن بلاء ويد طولة في خدمة الإسلام وأهله. لا تهدي للعدو نصرا مؤزرا مجانا، تعطي لعدوك وعدوه نصرا بلا ثمن عندما تسقطه وعندما تسعى إلى إسقاطه. يجب علينا أن نتعامل جميعا، هذا الكلام موجه لجميع الطوائف، هناك من يتكلم في السلفيين ومن السلفيين من يتكلم في غيرهم، الكلام موجه لكل من يخطئ وكل من يخالف هذا المنهج، سواء كان ينتسب إلى السلفية أو ينتسب إلى الإخوان أو ينتسب إلى التبليغ أو ينتسب إلى أي جماعة، المهم يجب علينا جميعا أن نجتمع على الحق، وإذا ما اجتمعنا على الحق فرقنا الباطل، إذا لم يجمعنا الحق فرقنا الباطل. فمن تتكلم معه هذا أمر مهم. العلماء ينكرون على العالم أن يحدث العامة في أحاديث الصفات، إن هذا الكلام لا يحتمل عقول، لا تحتمل عقولهم فهمه، وربما يشوش عليه. فتتكلم بارك الله فيك بما ينفع. إذن المؤمن يحب ويبغض ويوصل ويهجر بقدر ما فيه من خير وشر وسنة وبدعة. تعالوا ننظر إلى واقعنا اليوم، هل هذا مطبق فينا أم لا؟ أنا رجل من أنصار السنة، وهذا رجل من الإخوان. أنا أعتقد أن هذا الرجل أخطأ في كذا كذا وكذا، وفيه بدعة، وفيه وفيه وفي حزب، وهو حزبي، ويفعل ويفعل ويفعل، وهو بالمثل يعتقد فيه هذه العقيدة أيضا. ممكن أكون جاره ولي 10 سنوات ما دخلت بيته ولا دخل بيتي، تمر مناسبات من الزواج ومن المآتم ومن الأحزان ومن الأفراح، لا يأتين ولا أتي، وأنا أظن أني أتقرب إلى الله بهذا. طيب يا أخي، هذا مؤمن؟ نعم. مسلم؟ نعم. له حق عليك أم لا؟ نعم. أين هذا؟ أنت الآن عندك إما ولاء كامل وإما براء كامل، إما واحد تحبه فتواليه في كل شيء، وإما واحد تبغضه فتخالفه في كل شيء. أهل السنة يمزجون بين هذا وهذا. يقول شيخ الإسلام: كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال لسد حاجته. انظر كيف الفقه. اللص الفقير إذا سرق، هو ما فقير لدرجة أنه معدم، لكن هو فقير فيه عنده حاجة، لكن كان ممكن أن يحصل هذه الحاجة من غير طريق السرقة، فتقطع يده لسرقته، لكن عنده أسرة، عنده أطفال، عنده نساء، عنده أب وأم، شيبان، شيخان كبيران، ماذا؟ هل نقول خلاص خليه؟ هو يستاهل، هو الذي فعل وفعل وفعل. لا، الإسلام بينما يعاقب فهو يرحم. تقطع يده لسرقته حتى يحفظ المجتمع من الجريمة، ونأتي من جهة أخرى نعطيه من بيت المال لسد حاجته. هل نرى دينا أفضل من هذا؟ هل نرى إنصافا أحسن من هذا؟ هذا هو التكافل الاجتماعي، هذا هو الحزم مع اللين. تكون حازما لينا، لأن بعض الناس يجتمع فيه القوة واللين، هذا مطلوب، وبعض الناس لين بدون قوة، وبعض الناس قوي بدون لين. 3 أصناف الناس. يقول ابن القيم: القوي بدون اللين كالركبة. وكم واحد فينا ركبة؟ كل واحد ينظر الآن أين سيكون هو. قوي بدون لين ركبة، إذا صكتك الركبة صكة لا تكون بعدها. إيه نعم. وبعض الناس يكون لينا بدون حزم، وهذا معيب أيضا. وبعض الناس يكون قويا لينا كأصابع الكف، أصابع الكف قوية لينة، إذا ضربت فهي قوية لكن فيها رحمة، ما مثل المواضع الأخرى. فمطلوب منا أن نكون متوازنين، هذا هو التوازن. واحد يقول: طيب هم يعاملوننا بهذا، أنت عاملهم، أنت ماذا عليك منهم؟ أدي الذي عليك، فإن الله أمرك بهذا، وكل إنسان سيحاسبه الله. هل إذا أحسنت، إذا أسأت إليك لابد أن تسيء إلي؟ ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإنه ولي حميم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل من ابن سلول بمعاملة لا تخفى عليكم، ومع ذلك أحسن إليه. لأن الناس إذا رأونا نختلف أساءوا الظن بالدعوة، وربما يقولون: هؤلاء ما يختلفون إلا من أجل الفلوس، أكيد معهم فلوس واختلفوا عليها. مع أننا ما معنا شيء، لو أننا نختلف معنا فلوس سهل، يكون معنا شيء على الأقل نختلف من أجله. أما كما يقال: فقري يهود لا دنيا ولا دين. واحد يهودي وفقير، لا معاه دين ينفعه في الآخرة ولا معاه مال ينفعه في الدنيا، نختلف والناس يتكلمون في أعراضنا بدون شيء يكون معنا. فكل هذا فرع عن غياب هذه القواعد أو تغييبها في الواقع. نحن نريد بمجلسنا هذا أن نحيي بين الخطباء وبين التوجهات المختلفة ممن يعمل للسنة أن يتعاونوا ولا يختلفوا، وأن تذوب هذه الفوارق التي أقضت المضاجع والتي صدعت الرأس طويلا وشغلت المنابر. واحد يطلع على المنبر مثلا، المسجد هذا مثلا نقول فيه 1000 شخص، ثم عينه تقع على واحد يعرف ايش يقول هذا الرجل، فيسلط الخطبة كلها على هذا الشخص، والألف هؤلاء ما يخاطبهم، يخاطب الشخص هذا. سبحان الله، الشخص الذي أنت تخاطبه مش مقتنع باللي تقول، كل اللي أنت تقوله ذا هو عنده رد عليه ومجهز رد عليك. لو طلع الجمعة الثانية إن شاء الله في المنبر حقا تسمعه، يطلع المنبر الجمعة الثانية ويرد عليك. طيب أنت ضيعت 1000 دولار من الفائدة، ووجهت الكلام لشخص ما استفاد منك. شوف كيف نزع الحكمة، نزع الحكمة. لو أنك وجهت للجميع توجيهات عامة، تكلمت في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الأحكام العامة، استفاد هذا الشخص واستفاد غيره. فإن لم يستفد هذا الشخص لشيء في نفسه، استفاد الآخرون. بعض الناس يسافر السفر الطويل من أجل أن يتكلم في فلان، سبحان الله. وهل يعني فلان هذا سيسأل الناس في قبورهم ماذا تقول في فلان؟ بعض الناس يمتحن، ايش تقول في فلان؟ فلان هذا ايش تقول فيه؟ عقد الولاء والبراء، هذا عقد الولاء والبراء على مسائل لا يجوز ان يمتحن المسلم، الامتحان بدعة. ايش تقول في فلان؟ ثم بعد ذلك اصنفك. طيب انت، احنا الان في مدينة دمياط، انت رحت دمياط، نعم، صليت في مسجد من؟ اي مسجد صليت فيه؟ زرت من؟ تغديت عند من؟ تعشيت عند من؟ وأنت بطبيعة وبسليقة وبطيبة نفس، والله صليت في مسجد الإيمان وتغديت مثلا عند الشيخ عادل، عند الشيخ محمد، عند الشيخ فلان، عند الشيخ فلان، أيوة تمام. هز رأسه ووضعك في خانة معينة وفي دائرة معينة ما تخرج منها حتى لو تبت إلى الله واغتسلت يعني 7 مرات، أولاهن وإحداهن وآخرهن بالتراب، المهم تبقى في هذه الدائرة، الله أعلم متى تخرج منها. إيش هذا؟ ليش نتعامل مع بعضنا بهذا؟ هذا كلام أنا أقوله، قد يتعامل الشيخ عادل معي بهذا أيضا، أنا قد أعامله بهذا ويعامل لي بهذا. هذا أنا أقول هذا بلاء عام لابد أن نغيره، هذا بلاء عام لابد أن نغيره. وحرام على الخطباء الذين يمتطون المنابر أن يكونوا على هذا الصنف، لأن فسادهم سيكون عاما، سيفسدون غيرهم ويؤثرون في غيرهم. من كان لا يستطيع أن يترك هواه ويترك تحزبه فليجلس في بيته ولا يتصدى. ما يدعو الناس إلا من يدعو إلى الله بقلب صافي، الواجب هذا. واحد من الناس يقول طيب احنا السلفيين الحمد لله ما احنا بحزبيين، ليش؟ الحزبية تقع في كل أحد، لأنك سلفي أنت في أمن من الحزبية، آمن أن تقع في الحزبية المذمومة. لأن الحزبية نوعان، في حزبية شرعية وهذه واجبة، وفي حزبية غير شرعية هذه محرمة. أي حزب جماعة يجتمعون على رأي ما يتناصرون عليه هذا حزب، فإن كانوا يتناصرون على الحق فهذا ممدوح، وإذا كانوا يتناصرون على الباطل فهو مذموم. لكن بعض الناس يقول لك فلان حزبي وفلان حزبي، أما أنا ما نبي حزبي. طب انظر إلى سلوكي تجده يمارس الحزبية أشد من هؤلاء الذين يتهمهم. بعد يقول لك لا السلفيون ما عندهم حزبية، ليش يا أخي؟ ده إبراهيم الخليل عليه السلام، إبراهيم الخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني يخاف على نفسه. إبراهيم الذي وفى يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لا نقع في عبادة الأصنام. يقول إبراهيم النخعي فمن ذا الذي يأمن على نفسه عبادة الأصنام بعد إبراهيم الخليل؟ فإذا كان إبراهيم الخليل لا يأمن على نفسه هذا، فمن أنت على نفسك أن تقع فيما هو دون ذلك، وهو أن تقع في ولاء وبراء ضيقين مخالفين لمنهج الأئمة؟ هذا أمر غير حميد. ما أدري، نشوف الأوراق تأتي للشيخ عادل، ما هي على أن الوقت انتهى أو على أو لازالت في الأسئلة أو ماذا؟ أسئلة. نعم. فالقاعدة الثانية: المؤمن يحب ويبغض ويوصل ويهجر على ما فيه من خير وشر. القاعدة الثالثة: التعاون على البر والتقوى. هذا نص القرآن، وتعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى. إيش معنى التعاون على البر والتقوى؟ لم يقل الله عز وجل وتعاونوا مع الأبرار الأتقياء على البر والتقوى. هل الآية فيها هذا؟ هل إخواننا الذين يعني عندهم يعني علم بالقراءات وغير ذلك، في آية وتعاونوا مع الأبرار الأتقياء على البر والتقوى، ولا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ الآية فيها لم يشترط الله في التعاون من تتعاون معه، إنما اشترط أن تتعاون أيها المؤمن، نداء لك، على البر والتقوى. فإذا دعيت إلى خير، وهذا الخير لا يعني خير في الحال وفي المآل، في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر وفي الحقيقة خير، فأنت تجيب. لا تقول لا، أنا لو رحت إلى المسجد الفلاني ولو زرت فلانا سيقال عني كذا وكذا وكذا، سيقال عني، إذن لا أقوم معه في هذا الخير الذي هو عليه حتى لا يقال عني. هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به كذا وكذا وأني أنكثه. بعض الناس يقول أنت إذا تعاونت مع شخص في عمل ما أنت ستصنف على أنك مثله سواء بسواء. صحيح هذا؟ لا يلزم، لا يلزم. نحن حتى الآن في عالم يتكتل وينسى الفوارق ويتكتل، ونحن نأتي إلى بعضنا ونتفرق ونتشرذم. عاد الوقت، عاد الوقت شيخ محمد. ما هو غدوة المغرب الآن، نجعل ما بين مغرب وعشاء الإجابة على الأسئلة أحسن، لأنه مغرب وما بقي حتى قليل الأذكار. ففي هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتردد بعد. بعض الناس يقول لك أصل هذا الحديث كان قبل الإسلام. أنا يا أخي ما أستدل على ما حدث قبل الإسلام، ولكن أستدل بمدح النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان نبيا وبعد أن كان قدوة وأسوة، أستدل بمدحه وأستدل بقوله: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. إذن هذا شيء ممدوح وإن وقع في الجاهلية. إيش هو؟ أنك أن النبي عليه الصلاة والسلام تعاون مع قوم كفار على نصرة المظلوم. لو أننا في زمننا هذا وجدنا من يدعو إلى منع دخول الخمر في البلاد، رجل عاقل، عثمان بن عفان يقول: ما شربت الخمر في جاهلية ولا في إسلام، لأني علمت أن الشيء إذا ذهب كله لا يرجع كله. فذهاب العقل عندما يرجع ما يكون كما كان. يعني كان من أهل الجاهلية من ينكر الخمر، كان من أهل الجاهلية من ينكر زنا ونكاح البغاء، كان من أهل الجاهلية من ينكر يعني استبداد العبيد، كان من أهل الجاهلية من ينكر التوزيع السيء للثروة. لكن ليس معنى ذلك أن كل أهل الجاهلية على باطل في كل شيء وأن كل ما يفعلونه خطأ. لكن لما فقدوا الأصل وهو الإسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك، ما نفعتهم الأعمال الصالحة. ولا كان منهم من إكرام الضيف ونجدة الملهوف وإغاثة المكروب أشياء ربما نحن ما نعملها اليوم. إذن إذا دعا رجل إلى منع الخمر دخول الخمر مثلا في مدينة دمياط. هذا الرجل ليس من القائمين بالدعوة، وربما يكون هذا الرجل تاركا للصلاة وطلب إعانتنا وطلب أن نتكلم في المنابر على منع الخمر وعدم دخول الخمر وعدم السماح لدخول الخمر. هل هذه دعوة حق أو دعوة باطل؟ نناصره أو لا ننصره؟ نقول لا، هذا الرجل فيه وفيه وفيه، اترك الخمر يدخل. هذا غير صحيح. كل ما كان فيه تقليل للشر فثم شرع الله، كل ما كان فيه تقليل للشر فهذا الذي ينادي به شرع الله وينادي به دين الله عز وجل. خزاعة دخلت في حلف النبي عليه الصلاة والسلام على قريش، كان في تحالف بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبينهم، ولما خانت قريش الحلف وخانت قريش العهد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالفتح من أجل خزاعة ولم تكن مسلمة. إذن يمكن التكتل ويمكن التعاون مع غير المسلم في مسألة تنفع الإسلام والمسلم. نحن بهذا الفهم وبهذا الوضوح وبهذه الشمولية في الحقيقة سنستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن نخدم ديننا وأن نفهم ديننا فهما صحيحا ونبلغه بلاغا صحيحا، حتى لا نشوه الدين بقصور فهمنا، ونكون كما قلت في أول المجلس، كم من داع إلى الله وهو صاد عن سبيله، وكم من مذكر بالله وهو غافل عنه. حقيقة أن هناك قواعد أخرى كنت أحب أن أتكلم بها، لكن الوقت يداهمنا في الحقيقة. صلاة المغرب وبعد صلاة المغرب إن شاء الله تكون الإجابة على الأسئلة، فإن يسر الله عز وجل بفرصة أخرى نكمل هذه النقاط أو هذه القواعد، وإلا فما فيه إن شاء الله ما سمعنا فيه خير وكفاية. صلى الله على نبينا محمد.